اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا دليل على أن المال له نصاب، والنصاب يختلف على حسب اختلاف المال، فالحبوب والثمار لها نصاب، والورق له نصاب، والذهب والماشية، فإذا نقص المال عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. وفي بين مالك رحمه الله أن نصاب الإبل خمس، وإذا كان عنده دون خمس فليس على شيء واجب إلا إذا أحب أن يتصدق كما تقدم، وليس ومن كان عنده دون خمس من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن ما جاء الله رجل ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار، تجأرون أي ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب زكاة البقر. ذكر الحديث الذي فيه الوعيد ولم يذكر شيئا عن النصاب وما يخرج، لأنه ليس على شرطه. رواه الحديث رواه السنان عن معاذ رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. هذا نصاب البقر، إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يستوي الذكر والأنثى. هذا أحد المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر، هذا واحد. الثاني مر معنا وهو ابن اللبون عن بنت المخاض، والثالث في خلاف بين العلم، وهو ما إذا كان النصاب ذكورا، فبعض العلماء يجوز إخراج الذكر هنا، بعضهم يقول لا بد أن يشتري أنثى. هذا عنده 25 من الإبل كلها ذكور، هذه محل خلاف، إنما قال إنه لا بد أن يخرج بنت مخاض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فأخذ بظاهر الحديث. منهم ما قال إنه يجوز أن يخرج ذكرا ابن مخاض، لأن المال ذكور والزكاة موسعة، فلا يجب عليه أن يخرج إلا مما عنده، فما ما عنده ذكور يخرج ما عنده، مثل لو كان عنده مثلا حبوب أو ثمار رديئة فإنه لا يلزم أن يخرج جيدا، الواجب أن يخرج مما عنده، لكنه لا يترك الردي، لا يترك الجيد ويخرج من الردي، إذا كان عنده جيد وردي. أما إذا كان الذي عنده ردي فإنه لا يلزمه أن يخرج إلا مما عنده، هذا هو الأقرب والأرجح، أنه لا يكلف ما ليس عنده.
قال رحمه الله: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهم يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب إلى أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل وعن مالك رايح. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، قال أي الزيانب؟ فقيل امرأة بن مسعود، قال نعم، إذنوا لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
هذا الباب باب الزكاة على الأقارب فيها أن إخراج الصدقة للأقارب أفضل من إخراجها للأجنبي، وهذا واضح لما فيه من أجر الصدقة والقرابة، إذا أخرجها للقريب فهي الصدقة، لا يذهب أجر الصدقة، بل وفيه أجر آخر أجر الصلة، فله أجران. وهذه الحديث هذه في صدقة التطوع، أما الحديث الأول فهو ظاهر فأنه في صدقة التطوع، فأبو طلحة رضي الله عنه صدق ببستانه بيرحاء، هذا من أحسن ما يكون، وأنفس مال عنده رضي الله عنه، فأراد أن يتصدق به لوجه الله تحقيقا لقوله تعالى لن تنالوا البر، أي البر وهو اسم جامع لكل خير، لن تنالوا البر يعني المنازل العالية والخير العظيم حتى تنفقوا مما تحبون، يعني هذا دليل واضح على إيمان المنفق. أما إذا أخرج الردي فهذا سهل، يسهل على كثير من الناس أن يخرج ما لا يحتاج إليه، إذا بقي بقايا من طعام أو بقايا من لباس أو نحو ذلك تصدق به فيه أجر، لكنه ليس كالصدقة بالشيء المحبوب الذي يشتهيه من طعام الطيب واللباس الطيب والذهب والفضة، هذا مال محبوب، لا شك أن هذا أعظم أجرا وأدل على رغبته في الخير ومحبته لله والدار الآخرة، لذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام ومدح هذه الصدقة والمال، قال بخ هذه كلمة تقال للتزهيد في الشيء، يعني أن تزهيد للدنيا وأنها ثانية وأنها حقيرة، وأن أبا طلحة رضي الله عنه عرف قدر الدنيا فترك هذا البستان الطيب الذي هو قريب من المسجد وفيه يعني ماء عذب وفيه ثمار وفيه أشياء محبوبة طيبة، فزهد فيه رضي الله عنه وخرج عنه لله، فهذا فيه تزييد الدنيا، بخ بخ. ذاك مال رابح، واللفظ الثاني رايح، يعني بعضهم قال إنها يعني هذا صحيح وهذا صحيح، رابح من الربح، ورايح أي ذاهب إلى الله، ورايح يعني ذاهب إلى الله، أنه يذهب سريعا ويتقبل، ويتقبل الله ويعظم المثوبة لصاحبه. لكن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واحدا من اللفظين، لذلك قال بعض العلم أن رايح تصحيف، من رواها بالياف وتصحيف، لكن الله أعلم، الأقرب أنه رابح. رابح هذه أبلغ في الدلالة على، أو أبلغ في مدح هذه الصدقة العظيمة. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد اللفظين، يعني يبدو أنه قال ذا كمان الرابح ذا كمان الرايح، لا ظهر أنه قال لفظ من اللفظين، لكن اختلف العلماء منهم من رواها هكذا ومنهم من رواها هكذا. ويبعد أيضا التعدد في القضية والواقعة أنه جاء يتصدق اليوم ثم بعد ذلك جاء يتصدق، لا، تصدق بها مرة واحدة، جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه مال رابح، وأشار عليه كيف يصرفه. ظاهر أن هذه حصلت مرة واحدة، والأمر في هذا السهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرى أن تجعله في الأقربين، أرى أن تجعله في الأقربين. قسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسم في أقاربه وبني عمه أخذا بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث الثاني فهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الأمر، أمر النساء بالصدقة. فجاءت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما تستشير النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئ الصدقة على زوجها ويتام في حجرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وفي لفظ الصدقة المسعود زوجك ولدك، ولدك أحق من تصدقت عليهم. اختلف العلماء في الصدقة في حديث أبي سعيد هذا في قصة زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهما، هل هي الصدقة الواجبة الزكاة ولا صدقة التطوع؟ والراجح أنها صدقة التطوع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ومعلوم أن الصدق أن الزكاة لا تصرف إلى الأولاد، كما قال ابن المنذر رحمه الله، قال أجمع أهل العلم على أن الصدقة لا تصرف إلى الولد، فهذا يعني دليل على أن المراد بها صدقة التطوع. ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حليكن، يعني تصدق، أمرنا بالصدقة عموما ولو من الحلي، إذا لم تجد شيئا تصدق من الحلي. هذا يظهر أنه في الصدقة، في صدقة التطوع. أما قولها يجزي عني فليس المراد به، يعني ليس في دليل على أنها الزكاة الواجبة. يجزي عني يعني أنها تقع صدقة، أنها ظنت أنها لقد لا يقع صدقة، وأن الصدقة لا تقع إلا على الأجنبي، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع صدقة، وأنها تأخذ أجر الصدقة ولو كان على القريب، بل أفضل من الصدقة على الأجنبي. فمعناها هل تجزي عني يعني صدقة، لأن فيه صدقة وفيه نفقة، نفقة واجبة، وفيه أشياء يفعلها الإنسان يعني بحكم الضرورة، لا يمكن يترك أولاده بدون شيء، فقد يظن أنه لا يؤجر على ذلك، ظنت أنها لا تكون صدقة، وأن هذا أمر لازم لها، وأنها ليس كالصدقة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أفضل من الصدقة على الأجنبي. هذا المراد بقولها يجزي عني، يعني يجزي عني في وقوعها صدقة ويحصل لها أجر الصدقة. فالمقصود أن الأقرب، أن الراجح في حديث في قصة زينب رضي الله عنها أن هذه في صدقة التطوع. لكن مالك قال باب الزكاة على الأقارب، يعني معناها أنه إذا جاز صرف صدقة التطوع إلى الأقارب فالزكاة مثلها، فإذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على صدقة التطوع فالزكاة مثلها، إلا إذا كان يجب عليه الإنفاق هنا لا يجوز أن يعطيه زكاته، فيقال الزكاة على الأقارب أفضل، صرف على الأقارب أفضل، إلا إذا كان في حال يجب عليه الإنفاق فإنه لا يجوز أن يدفعها إلى قريبه ويحمي نفسه من النفقة. متى يجب عليه الإنفاق؟ فيها أقوال، أرجح الأقوال أنه إذا كان وارثا، إذا كان وارثا له وجب عليه الإنفاق عليه، فهنا لا يجوز أن يعطيه زكاته لأنه بذلك يسقط أحد الواجبين، عليه واجب النفقة والزكاة، فإذا أعطاه الزكاة أسقط النفقة وهذا لا يجوز، يجب عليه النفقة على هذا ويزكي على غيره. فإذا كان في حال يرثه فإنه لا يجوز له أن يعطيه زكاته، لقول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، ثم قال تعالى وعلى المولود له وهو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي المطلقات، قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، والوارث يعني وارث الصبي عليه مثل ما على الأب من النفقة، أي من النفقة. أما إذا كان لا يرث كمثلا كذوي الأرحام، إذا كان لا يورث كذوي الأرحام ليس بينه متوارث أصلا، أو يرث لكنه محجوب أو يرث لكنه محجوب، فإنه هنا يجوز أن يعطيه زكاته. وكذلك إذا كان عاجزا عن النفقة عليه فإنه يجوز أن يعطيه زكاته ولو كان وارثا له، لأن العلة هي أنه لا يستطيع أحد الواجبين، هذا الآن لا يستطيع النفقة فليست واجبة عليه، إذن يجوز أن يعطيه زكاته لأن المحذور قد زال. وكذلك إذا أعطاه زكاته لأجل قضاء دين عليه مثلا، هذا جائز لأنه لا يجب عليه قضاء الدين، دين الوارث، إلا إذا كان سببه النفقة، إذا قصر في نفقة عليه وأحوجه إلى الاستدانة فإنه يجب عليه أن يقضي دينه من ماله ولا يعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه أحوجه للاستدانة، الاستدانة هذه بسبب النفقة. أما إذا كان عليه دين من غير النفقة، دخل في تجارة وخسر نحو ذلك، فإنه يجوز له أن يعطيه زكاته لقضاء دينه لأنه لا يجب عليه قضاء الدين. وعلى الحديث فيه أن الصدقة تقي صاحبها النار، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النساء أكثر أهل النار، وذكر الأسباب لما سئلوا بين ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن، دليل على أن اللعن والسباب أنها من أسباب دخول النار. تكثرن اللعن وفي لفظ تكثرن الشكات أو الشكات، يعني تكثر التشكي والجزع، تتشكى من زوجها من أولادها من الفقر من الأمراض من كذا، هذه الصفة في كثير من النساء عند جزع وقلة صبر، فتتشكى من الزوج، تتشكى من الأولاد، تشكى من الفقر، تشكى من بعض الأمراض، أنا فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا. ولذلك لما شكت امرأة إسماعيل عليه السلام إلى إبراهيم قالت نحن في شر ونحن في شدة، علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا خير فيها بسبب شكايتها الحال، فقال إذا جاء زوجك فأقريه من السلام وقولي له يغير عتبة بابه، ففهم إسماعيل عليه السلام فطلقها، قال أما الشيخ فهو أبي والعتبة أنت، فهو قد أمرني بفراقه، ففارقها. ثم تزوج امرأة أخرى، فجاءه إبراهيم عليه السلام يزوره فلم يجد، وجد امرأته فسألها قالت كيف عيشكم؟ قالت نحن بخير وأثنت على الله عز وجل. فقال إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فأقري من السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء أخبرت فقال هذا الشيخ أبي وأنت عتب الباب عتبت الباب يأمرني بتثبيتك أو بإبقائك. هذا يدل على أن كثرة الشكات أنها حرام، هذا من عدم الرضا بالقدر أنه من أسباب دخول النار. ثم قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا في الرجل الحازم، فكيف بغيره؟ يدل على عظم شأن فتنة النساء وأنها من أعظم الفتن. لكن ما علاقة هذه بدخول النار؟ أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب دخول النار: تكفرن اللعن وتكفرن العشير أي الزوج، تكفر إحسانه، جاء في بعض الروايات أنه أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفر العشير. يعني تنسى الخير الكثير إذا حصل لها شيء من الشر ولو قليلا، تنسى الكثير كله وتكفر وتجحده. وهذا ليس في كل النساء، هذا في الغالب، لكن فيه من النساء منهن من الصالحات القانتات، هذه صفة غالبة وليست في جميع النساء. الثاني: ما رأيت من نقصات عقل ودين، يعني معناها أن كثير من النساء أيضا تفتن الرجال بالقصد، أن هذا أيضا من أسباب دخول النار، عن طريق التبرج والسفور والكلام والخضوع بالقول والمشي والحركات وأشياء كثيرة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الرجل مجبول على محبتها والميل إليها، فإذا فتنته وأوقعته في شراكها أن هذا من أسباب دخول النار، فهذا فيما إذا فعلت ذلك. أما إذا خرجت بالحجاب ولم تفعل محظورا فليس عليها شيء، لكن هذا تحليل المرأة من أن تفتن الرجل بأي شيء كان، سواء بالتبرج أو بالخضوع بالقول أو بطريقة المشي أو الطيب أو نحو ذلك، فلتأخذ الحذر أن لا توقع أحدا في شراكها ولو من غير قصد، لكنها فعلت محرما، فهذا لا يعفي أن تقول الله ما قصدت الفتنة لكنها تحب الطيب وتطيبت أو تحب اللباس الحسن فلبست لباسا جميلا وهي ليس في يعني قلبها سليم وليس من قصدها الفتنة، يحصل لها هذا الوعيد ولو لم تقصد لأنها عاصية بهذه الزينة والتبرج. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني تميل الرجل وتفعل الأشياء المحرمة التي يحصل بها ميل الرجل والفتنة بها، ومائلات مميلات، رؤوسهن كاسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساءكم نساءهم كما يخدمكم نساءهم. يعني هذا شخص مثلا عنده أب مثلا وأم فقراء وهو عنده زوجه وأولاد ولا يستطيع أن ينفق على أمه وأبيه، لكن عليه زكاة، يعني عنده مال يزيد بعض الشيء، يعني زائد عن حاجتي، عنده مدخر مال يشتري فيه سيارة، ولا مدخر مال للزواج إذا كان غير متزوج، أو مدخر مالا لبناء بيت أو شيء من ذلك من الحاجات الأساسية ودار عليه الحول، هذا يمكن يكون. أو امرأة عنده زكاة، عنده حلي فدار عليه الحول، عنده زكاة حلي، تقول ايش رايك معطيها أمي، قلنا أنفق عليها، قالت ما عندي شيء، ما عندي لها الحلي فقط، تطلع زكاتي في السنة تقول 500 ريال أو 600 أو 7 أو 1000، تقول أنا ما أستطيع أنفق على أمي، هذه زكاة حلي، وما عندها مرتب ولا عندها مال ولا عندها شيء. وأمها فقيرة هل تعطيها الزكاة؟ يقول نعم تعطيها الزكاة لا مانع، زكاتها لأمها أولى من الأجنبي وأمها فقيرة لا مانع أن تعطيها الأم، لأن بهذا لا تسقط واجبا. لا ما في ميراث، الرضاع ما في ميراث ولا في نفقة، ما في متوارث. نعم إيش؟ يعني لو كان وراكمة من الأمم لقاتلوكم وانتصروا عليكم بسبب انحراف النساء، وانحراف النساء دليل على انحراف المجتمع، فمعناه أنه لو كان في أمة نبي يبعث بعد محمد عليه الصلاة والسلام لحصل كما حصل لبني إسرائيل، لقاتلوكم وانتصروا عليكم وسبوا نساءكم وصرنا يخدمنا تلك الأمة سبب الانحراف.
قال رحمه الله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه.
فهذا دليل على أن ما يقتنيه الإنسان لحاجته أنه ليس فيه زكاة، كالبيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والأثاث الذي يستعمله نحو ذلك ليس فيه صدقة، لأنه ليس من الأموال الزكوية وليس عروض تجارة فليس فيه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، العبد المملوك ليس في صدقة، اللهم إلا إذا كان يتاجر في الرقيق هذا شيء آخر، أو يتاجر في الخيل هذا شيء عروض تجارة، أما إذا كان فرس يركبه وعبد يستعمله فليس عليه فيه صدقة.
قال رحمه الله: باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء. فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
صدقة على اليتامى، هل المراد بالصدقة الصدقة الواجبة ولا المراد بها صدقة التطوع؟ الجواب أن المراد بها صدقة التطوع، لأن اليتامى على الإطلاق ليسوا من أهل الزكاة، الله تعالى ذكر أهل الزكاة الثمانية ليس منهم اليتامى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اليتامى ليسوا منهم، ولكن الله تعالى أوصى باليتامى فئات كثيرة، قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذه الآيات فيها حث على الإنفاق على اليتامى. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فاليتيم يعطى وينفق عليه ويحسن إليه ولو كان غنيا لجبر النقص الذي حصل له بفقد أبيه. وأما إذا كان فقيرا فإنه يكون من أهل الزكاة، يدخل في الفقراء أو المساكين. لكن اليتيم من حيث هو الوصب اليتم هذا ليس سببا للإعطاء من الزكاة، لأن اليتم شيء والفقر شيء آخر. قد يكون يتيما ويكون غنيا، قد ترك له أبوه مالا كثيرا، لكن ولو كان غنيا فإنه يشرع أن يعطى، أن ينفق عليه ويعطى من الهدايا والمال لجبر خاطره. فالعطف على اليتيم والرحمة به والإحسان إليه هذه من أفضل الأعمال ولو كان اليتيم غنيا، لأن إعطاءه المال وكذا والهدايا ونحو ذلك هذا فيه جبر لخاطره وتعويضا له عن فقد حنان الأب. اليتيم يكون منكسرا مستضعفا لأنه فقد أباه الذي هو يعني الذي يحوطه ويحميه وكذا. فالله تعالى شرع الإحسان إليه من أجل أن ينشأ سويا وأن ينجبر الكسر المعنوي الذي حصل له. في هذا الحديث تحذير من فتنة المال، وأن فتنة المال من أعظم الفتن. قال تعالى: إن مما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. وفي لفظ قال: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فلا شك أن المال فتنة عظيمة، والغنى يورث الكبر والترف والغفلة والإمعان في الشهوات ونسيان الله الدار الآخرة وسبب للطغيان. فالمال لا شك أنه فتنة عظيمة يحصل به هذه الشرور. لذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الغنى ولم يخف عليهم الفقر. قال: لا والله ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. فأشكل هذا على بعض الحاضرين فقال: يا رسول الله، يأتي الخير بالشر؟ يعني كيف المال خير، المال خير، كيف يأتي بالشر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام لأن سؤاله محتمل. فسكت عليه الصلاة والسلام ينتظر الجواب فأوحي إليه. هذا يدل على أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه لا يجوز له أن يتكلم، يجب عليه أن يتوقف. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف أمام الناس على المنبر ويسكت طويلا فكيف بغيره؟ فلا عار على المسؤول إذا سئل عن شيء لا يعلمه وقال: الله أعلم أو لا أدري أو نحو ذلك. وإذا في قوى السلف: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري حتى تكون أصلا يرجعون إليه، لأنه إذا الإنسان أخطأ هذه الكلمة هلك، لأنه إذا أخطأ هذه الكلمة سيجيب عن كل ما يسأل عنه، ولا شك أنه سيسأل عن أشياء لا يعرفها، ولا يمكن أن أحد يعلم كل شيء. وذلك قال بعض السلف: من أجاب عن كل ما يسأل عنه إنه لمجنون، لأنه ما يمكن الإنسان أن يحيط بالعلم، فلا بد أن يسأل أشياء لا يحيط بها علما، فيجب عليه التوقف، إن هذا دين، فهو يخبر عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، فسيسأل يوم القيامة عن كل ما يقول، إذا عن كل ما يقول، فإن كان قاله بعلم نجا، وإن قاله عن جهل هلك، وصار إثم المسؤول عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أفتي بغير علم فإن إثمه على من أفتاه، الإثم على المفتي، إذا أفتى هذا بغير علم فذاك ما عليه إثم، لأنه سأل عالما تبرأ الذمة بسؤاله، فالعالم هو الذي يتقلل هذه الفتوى ويتحمل إثمها عند الله جل وعلا. أما إذا كان مجتهدا وهو من أهل الاجتهاد، المسألة ليس فيها نص واجتهد وأخطأ، فهو معذور، لأنه يشرع له الاجتهاد، فهو قد استنفذ وسعه من أهل الاجتهاد، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، والأجر مقابل الاجتهاد ليس مقابل الخطأ، الخطأ مغفور له لكنه يؤجر لاجتهاده، إذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد لأنه عمل صالح، وأما الخطأ فليس فيه أجر لكنه مغفور له. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن المال ليس بخير على الإطلاق، قال: أو خير هو، يعني هل هو خير على كل حال؟ لا، إذن السؤال فيه احتمال، السؤال كان محتمل، يأتي الخير بالشر، فالمال ليس خيرا على كل حال، يعني فيه قد يكون خيرا وقد يكون شرا، كما يقال سلاح ذو حدين، أما الخير فلا يأتي إلا بخير، مثل إيش؟ مثل الحياء، الحياء خير كله، ما فيه يعني الحياء كله خير، وأما المال فليس كذلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن المال ليس بخير على كل حال، ثم ضرب له بالربيع، قال: إن قال عليه الصلاة والسلام: أو خير هو، إن مما يخرج الربيع، الربيع المراد به المطر، ما يخرج الربيع يعني المطر، يقتل حبطا أو يلم، كما في لفظ مسلم يقتل حبطا، الحبط هو البشم، امتلاء البطن إذا أكلت البهائم الربيع الأخضر الغض فإنها تستلذه فتكثر منه، فبعض البهائم تأكل وتستمر في الأكل فتنبشم فتموت، تعجز تتنفس فيقتلها هذا الذي أكلت، لأنها أكثرت منه لحسنه ولذته، فلا تزال تأكل حتى تنبشم وتعجز عن التنفس فتموت. والبعض الآخر أن تأكل فإذا حست الامتلاء توقفت واستقبلت الشمس واجترت وثلطت وبالت، يعني معناها أنها توقفت، ما أخذت أكثر من طاقتها، أخذت ما تحتاج إليه ثم وقفت، واستقبلت الشمس يعني أخرجت هذا المأكول، هضمته، لأن الشمس تعينه على الهضم، فهي استقبلت الشمس وثلطت وبالت في الأرض اجترت فخرج هذا الذي أكلت فسلمت من الهلاك. كذلك الناس مع المال، المال حلوة في الطعم، خضرة في حسن المنظر، لأن المال يجمع هذين الوصفين، فيه حلاوة من جهة الأكل وكذا يستلذ الإنسان يأكل ما لذ وطاب، وفيه جمال في المنظر، يشتري فيه الأثاث والمراكب والمساكن الجميلة، فهو يجمع بين متعة الجمال، متعة النظر في الجمال الحسن، وبين متعة الطعم في الأكل، أكل ملذ وطاب من المآكل الطيبة. فالناس هكذا مع المال، منهم من يأخذ بقدر، يأخذ بقدر يعني يقتصر على الحلال وينفقه في طاعة الله فيما أمر الله به فيسلم وينجو، ومنهم من يكون بالعكس يأخذه من الحلال والحرام لا يتوقف ولا يحول بينه وبينه شيء، يأخذ كل ما يستطيع من حلال من حرام حتى يهلكه المال، يكون شبيه بهذه الدابة البهيمة التي لا تعرف مصلحة نفسها فأكلت كثيرا حتى ماتت، وهذا صار مثل البهيمة ما عرف مصلحة نفسه فعب المال من الحرام ولم يخرجه فيما أمر الله جل وعلا فأهلكه. هذه هلكة هلاكا حسيا، وهذا هلك هلاكا معنويا وليس بدونه، بل هو أشد والعياذ بالله. ما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بشراف نفس يعني بهلع وجشع وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والحديث له الفاظ، هنا قال: نعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم ومن السبيل، أو كما قال: وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فهذا فيه الحذر في عند طلب المال، يكون إنسان حذرا يأخذ من الحلال ولا ينهمك في جمعه حتى يضيع الواجبات ويفعل المحرمات، وأيضا ينفقه فيما أمر الله جل وعلا، فيكون بذلك قد سلم في كسبه وفي إنفاقه. والمراد بالعطاء هنا يعني الصدقة، صدقة التطوع، وليس زكاة الواجبة، إلا إذا كان اليتيم فقيرا هذا شيء آخر. المال يعني شد عليه يكون شهيدا عليه، يعني هذا المال الذي أخذ يشهد عليه يوم القيامة هل أنفقه في طاعة الله ولا أنفقه في معصية الله أو منع الإنفاق الواجب، يكون شهيدا عليه، يشهد عليه هذا المال أنه فعل كذا، وأنه قطع رحمه، وأنه عق والديه، وأنه منع الزكاة، وأنه أخذه من الربا وأخذه من كذا، نفس المال يشهد عليه. لكن بالنسبة للجوار هذه في الغلول، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالشيء الذي غله على رقبته.
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهم بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتامي لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنتي أم سلمة رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.
زكاة على الزوج والأيتام في الحجر. هل في الحديثين دليل على ما بوب له المؤلف رحمه الله؟ الجواب أنه تقدم في الحديث السابق، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة زينب، أن هذا في صدقة التطوع، أن هذا هو الراجح. فإذا رجحنا أنه في صدقة التطوع لم يكن فيه دليل على ما ذهب إليه. المؤلف يرجح القول الثاني، وأن الصدقة المذكورة في قصة زينب أنها الواجبة، ولذا بوب بذلك الزكاة على الزوج. فإذا رجحنا أنها صدقة التطوع لم يكن في الحديث دليل على ذلك، فهو مبني على الخلاف في هذه المسألة. والحديث الثاني ليس فيه دليل أيضا، لأنها ذكرت النفقة وهل فيها أجر، وهذا شيء آخر، لأن الأم يجب عليها إذا كانت غنية وعندها أولاد ليس لهم أب فإنه يجب عليها أن تنفق على أولادها ولا تعطيه من الزكاة. وأم سلمة رضي الله عنها سألت عن الأجر ولم تسأل عن الزكاة، قالت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني، فهي يعني تسأل عن الأجر ولم تسأل عن صرف الزكاة، الزكاة ليس لها ذكر. فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام أنها مأجورة على الإنفاق عليهم، هذا حق ليس فيه إشكال، لكنه ليس فيه دليل على جواز دفع الزكاة إلى الأولاد، كما قال المنذر رحمه الله أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الولد بالإجماع. إذن تكون هذه المسألة الآن ليس عليها دليل، ليس هناك دليل يدل على جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج، فما حكم دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها؟ نقول ما في دليل، لكن أيضا ليس فيه دليل على المنع، ليس هناك دليل على المنع. فإذا كان الزوج فقيرا فإنه يدخل في عموم آية الصدقات، فمن ادعى أنه لا يجوز أن يدفع إليه فعليه الدليل. والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولو كان بينهما توارث، لأن النفقة واجبة على الزوج، النفقة واجبة على الزوج مقابل الاستمتاع، فالمرأة حتى لو كان زوجها فقيرا فالزوجة لا يجب عليها أن تنفق عليه. وهذا لا خلاف فيه بين العلم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، فما المانع من جواز إعطائه زكاتها؟ بعضهم قال لا يجوز لأنها تنتفع به، تنتفع بها أي بالزكاة، إذا أعطتها الزوج سينفق عليها منها، لكن هذا أيضا صحيح لكنه ما يكفي دليلا علما، ولو كانت منتفعة ما هو الدليل على أن الإنسان لا يجوز أن ينتفع بزكاته إذا دفعها؟ المهم أنه دفعها لمستحق خرجت من ذمته، كونها ترجع إليه بطريق مباح هذا شيء آخر. فالمقصود أن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز دفع أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها، والدليل هو عدم الدليل عموم آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وليس هناك دليل يمنع من ذلك، والتعليل لا يكفي دليلا. يقال حتى لو انتفعت ما هو المانع؟ لما أسقطت واجبا عنها، لما تجب عليها النفقة فلم تسقط واجبا، كونها تنتفع بها بعد ذلك هذا شيء آخر، ما يظهر أنه يمنع جواز الدفع.
باب في قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن رحمه الله إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج، ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت. وقال صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أذراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله.
باب قوله تعالى في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي الرقاب يعني هل يجوز أن يشترى للزكاة رقبة أي مملوكا فيعتق؟ هذا في خلاف من العلم. الصواب أنه يجوز، وأنه إذا جاز أن تعطى المكاتب فالشراء الرقبة من باب أولى، لأن الزكاة هنا أو هذا النوع من الزكاة ليس فيه تمليك. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا لام التمليك، هنا يجب أن يملكها الفقير، يعطى الفقير تمليكا يتصرف فيه حيث شاء. للفقراء والمساكين هذا تمليك، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذا تمليك. ثلاثة، وفي الرقاب والغارمين، ما قال وللرقاب، قال وفي، فرق بين اللام وبين في. اللام هنا للتمليك فتدفع إلى هؤلاء تمليكا يتصرفون بها حيث شاءوا، وأما ما بعدهم فإنه اختلف السياق. وفي الرقاب أي هنا ليس هناك تمليك، في الرقاب أي في فك الرقاب، فالرقبة لا تملك الزكاة، المملوك لا يملك. في الرقاب يعني يشترى الرقيق فيعتق، أو يساهم في عتقه، أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة من أجل أن يقضي دينه، ولا أيضا لا يشترط أن يملك، لا يشترط أن يملك. فإذا كاتب هذا المكاتب فإنه يجوز أن تدفع إلى السيد مباشرة ولا تعطى الرقيق، لأن الآية ليس فيها اشتراط التمليك، بل فيها أنه بل جاءت في التي تكون الظرفية وليست التمليك، فيجوز أن يعطى السيد. ويذكر عن عباس رضي الله عنهما قال يعتق، عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. في خلاف بين العلم في هذا، فالمؤلف أشار إلى هذا أنه يقوي هذا القول أنه يجوز أن يعتق الإنسان من الزكاة، ويعني يشتري رقبة فيعتقها، ولكن هذا فيه ضعف. ذلك ذكره المؤلف رحمه الله بصيغة التمريض، قال الحافظ وهذا سنده مضطرب. وقال الحسن هذا ثابت الحسن، وذلك ذكره بالجزم إن اشترى أباه من الزكاة جاز. يقول خلف الحسن في هذا، فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن يشتري أباه من الزكاة. لماذا؟ لأنه يعتق عليه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني إذا ملك أباه أو أمه، الوالد مهما على أو الولد مهما نزل، أو الأخ أو الأخت، محرم أو محرم يعني ضابط المحرم، ما إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى أنه لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر. فأما إذا ملك ابن عمه هل يعتق عليه ولا لا؟ الجواب لا، لأنه ليس رحما محرما، لو كان امرأة جاز أن يتزوجها هذا ما يعتق عليه، لكن ملك عمته خالته تعتق عليه، ملك جدته جده، ملك ولدا نازلا مهما نزل يعتق عليه، وهكذا ما كان بينهم رحم محرم فهو يعتق عليه. طيب وإذا كان يعتق عليه لماذا لا يعتق من الزكاة؟ قالوا لأنه يحمي ماله، يعني هذا واجب شرعي، يجب على الإنسان أن يعني إذا اشتراه عتق عليه بدون إذنه بدون اختياره، إذن هذا إلزام شرعي ليس له في خيار. إذا اشترى هذا، إذا ملك هذا المملوك سواء بشراء أو بهبة أو بأي طريقة كانت فإنه يعتق عليه شرعا وليس له خيار. فهل يحسبه من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه سيسقط واجبا شرعيا، إذا حسب من الزكاة أسقط واجبا شرعيا، فلا يجوز أن يشتريه ابتداء، لأنه يدفع بالزكاة عارا عليه، لأنه عار عليه أن يرى أباه يباع وهو غني يستطيع شراءه ولا يشتريه، هذا عار عظيم عليه، ربما يكون هذا من العقوق أن يرى أباه يستطيع أن يشتريه ويعتقه فيتركه، هذا نوع من العقوق وعليه عار شديد، فربما أنه يريد أن يدفع العار عنه فيشتري أباه ويعتقه، فهذا لا يصح. وعلى كل حال هذا عليه أكثر العلم، ويعطي في المجاهدين، هذا واضح المجاهدين، لكن اختلف العلماء، منهم قال أنه لا يجوز أن يعطى المجاهد إلا إذا كان فقيرا، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه يعطي المجاهد ولو كان غنيا، لأن الفقراء تقدموا في أول الآية، الفقراء والمساكين، هذا الآن إعطاء بالوصف، بوصف الجهاد فقط، وأما إذا اعتبرنا الفقر فصار ما له ميزة، صار يعطى للفقر، لكن هنا يعطى لأنه مجاهد، إلا إذا كان له نصيب من بيت المال فإنه لا يعطى، لأنه أخذ من بيت المال على جهاد فلا حاجة أن يعطى من الزكاة، لأنه أخذ كفايته، مثل الجيش اللي لهم وظائف لهم رواتب تغنيهم، فلا يجوز لهم أن يأخذ من الزكاة، لأنه يأخذ من الزكاة ما يعينه على القتال تشجيعا له على الجهاد، لأن بعض الناس وإن كان غنيا قد يتوقف عن الجهاد لأنه لا يريد أن ينفق، فيشجع ويعطى من الزكاة من أجل أن يجاهد ويحصل بذلك نفع لعموم المسلمين. أما إذا أعطي من بيت المال فإنه لا حاجة له أن يأخذ من الزكاة، لأن المقصود أن يأخذ ما يعينه على جهاده فقط، وليس الأخذ أخذ مكاثرة، يأخذ ما يحتاج إليه في جهاده فقط، فإذا كان عنده ما يكفيه من بيت المال فإنه لا يجوز أن يأخذ. والذي لم يحج، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والجمهور على أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج، إن كان قادرا وجب عليه الحج، وإلا لم يجب لمن استطاع إليه سبيلا، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يعطى الإنسان الفقير من الزكاة ليحج، يعطى للحج، ولكنه حج الفرض فقط، إذا كان عليه الفريضة يجوز أن يعطى ليحج الفريضة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي سألها لماذا لم تحج، قالت إن فلان وقف عيره في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو حججت عليه لأجزأ، فإن الحج من سبيل الله. الحديث ورد في من عدة طرق، بعضها فيه ضعف وبعضها صحيح، بعضها فيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن هذا لا يضر الطرق الأخرى الصحيحة. على كل حال هذا دليل على أنه لو أعطى فقيرا لم يحج الفرض ليحج أعطاه من الزكاة فلا بأس بذلك. قال ويعطى المجاهدين والذي لم يحج، ويعطي المجاهدين والذي لم يحج، ثم تلا إنما الصدقات الفقراء الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خالد احتبس أدراعه في سبيل الله، هذا سيأتي في نفس الحديث. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقة للحج، هذا ضعيف في معنعنة بن إسحاق، ولذلك ذكره بصيغة التمريض، لكن له طرق صحيحة، كما تقدمنا الحج لمن سبيل الله، فهذه الطرق تكون دليلا على جواز إعطاء من لم يحج. ثم ذكر الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقص من جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ابن جميل منع صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا عذر له، إلا هذا الذي هو عليه لا له، إلا أن كان ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا حج عليه وليس له. إذن ابن جميل منع ما له عذر. أما خالد فقد دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبرأه. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله. هذا الشاهد من الحديث الذي أراده المؤلف ولذلك أشار إليه في الباب. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذا اللفظ؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. المؤلف هذه عادته رحمه الله يستدل بأشياء بعيدة، وجه الدلالة في خفاء وليس ظاهرا فيما يبوب له، يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى تأمل، وأحيانا يكون ليس فيه دليل على ما ذهب إليه. هنا الآن ما وجه الدلالة من هذا الحديث كون احتبس أدراعه في سبيل الله؟ ما علاقته بالزكاة؟ هذا بالنسبة للدفاع عنه أنه ما منع الزكاة، هذا واضح، كيف يمنع الزكاة وهو قد احتبس، يعني وقف ما لا يجب عليه ولم يترك شيئا، حتى الأشياء المختصة به من فرس ومن سيف ومن درع وسهام وكذا وقفها في الجهاد، جعلها وقفا لا تورث بعده بل تكون في الجهاد حتى بعد موته رضي الله عنه. فمن هذه حاله وصل بالحال إلى أن يقف الأشياء المختصة به رغبة في الخير، كيف يمنع الزكاة؟ هذا من ناحية يعني الاعتذار عن خالد رضي الله عنه واضح، لكن المؤلف استدل بهذا اللفظ على جواز صرف الزكاة في سبيل الله في الأعتاد والأسلحة. هذه مسألة خلافية، بعض الفقهاء يرى أن الزكاة لا تصرف إلا على المجاهدين ولا تصرف في الأسلحة، ولكن القول الثاني هو الصواب أنه يجوز أن يشترى منها أسلحة للقتال. على كل حال ذكر الحافظ رحمه الله الوجه، قال يعني هذا محمول على أنه أخرج زكاته زكاة المال فاشترى بها سلاحا ووقفه، ولذلك ذكره في ما تقدم في زكاة جواز إخراج العرض، مر معنا في الدرس الماضي أنه يجوز إخراج العرض. وجه الدلالة هو نفس الشيء، أنه يعني حمل فعل خالد أنه وجبت عليه الزكاة في ذهب وفضة مثلا في المال فاشترى به سلاحا وجعله صدقة في سبيل الله، يعني ما أخرج ذهب وفضة إنما أخرج سلاحا، فرس ودراع والسيوف والسهام وكذا، وتصدق بها في سبيل الله. لكن ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا، هو وقف صحيح، وقف أعتاده، والوقف غير الزكاة، الزكاة صدقة منجزة والوقف يختلف عن الزكاة، وليس هناك أيضا تصريح بأنه أخرج الزكاة الواجب عليه، وواجب عليه قدر معين من المال فاشترى به سلاحا وجعله وقفا، ما في دليل. وقف أعتاده أدراعه وأعتاده في سبيل الله وليس فيه شيء وراء ذلك. واعتذار النبي عليه الصلاة والسلام عنه لا يلزم أنه أخرج الزكاة بهذه الطريقة، لا، يعني كما قال بعض الشراح، قال من وصل بالحال إلى أنه يقف المختص به فكيف يمنع الزكاة الواجبة، هكذا يوجه اعتذار النبي عليه الصلاة والسلام عنه. على كل حال يعني الأشياء المحتملة التي ليس فيها دليل واضح وليس فيها صراحة لا يجوز أن تكون عمدة وحدها ويبنى عليها الأحكام وهي خفية وليست ظاهرة الدلالة. الأصل عدم ثبوت الحكم إلا بدليل واضح، تكون دلالته صريحة تكون سنده صحيحا، هذا الذي تبرأ به الذمة. لكن على كل حال العلماء لهم طرق ولهم اجتهادات، قد يصيب قد يخطئ قد يوافق قد يخالف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بيان لمنزلته وبيان لمكانته، وأن له مكانة عظيمة لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيه هيبة ومكانة ويجب تقديره واحترامه لذلك. قال فهي عليه صدقة ومثلها معها. على كل حال هذا اللفظ أشكل على كثير من العلماء وحصل فيه أقوال وأخذ ورد لعدم وضوح تمامه. هذا لفظ الآن، وعند مسلم قال أما العباس فهي علي ومثلها معها، فكيف يعني تفسر هذه الألفاظ؟ أقرب ما يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاقب العباس أنه جعل عليه الزكاة ومثلها معها، وثم تحملها عنه، ثم تحملها عنه، يعني بين أن العباس لم يخرج الزكاة رضي الله عنه، لكن نظرا لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام ونظرا لمكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتدب لإخراجها ومثلها معه، وليس من باب العقوبة للعباس رضي الله عنه لا، لكن هذا من باب أنه أخرج عنه الزكاة وزيادة تقديرا له وجبرا لهذا النقص الذي حصل منه. هذا أقرب ما يعني تفسر في هذه الألفاظ، أنه بين عليه الصلاة والسلام أنها في ذمة العباس أنه ما أخرجها، أما العباس فهي عليه، يعني أنه ما أخرجها عليه، لكن نظرا لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرع بأدائها وزيادة من أجل أن يبرر ساعة العباس وأن يكون له أجر هذه الزيادة التي تطوع بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أقرب شيء. وذلك قال في لفظ مسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، الصنو أي المشابه المماثل، يعني أنه له من التبجيل وله من الاحترام والبر مثل مال الأب أو قريب منه لأنه نظيره. والصنو الصنوان هما الفرعان اللذان يتصلان بأصل واحد، هذا نظير هذا مساوي له، فعمك مساوي لأبيك لأنه أخوه في درجة في منزلته، يجتمعان في الأب في الجد مباشرة، فلعمك من احترام التقدير شيء كثير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ستر العباس وحفظ غيبته وتحمل الزكاة عنه وزيادة عليها ولم يأذن في الطعن فيه، والعباس يحمل على أنه ما منعها يعني منعا تاما، يعني ما يلزم من هذا أن العباس أبى أن يخرجها إباء ومنعا كاملا، لكن جاءه عمر ربما أنه ما كان عنده مال أو يعني لم يعطيه وفي نيته أن يعطيه بعد ذلك وكذا لما له من المكانة والميانة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كان يرى أنه إذا ما أعطاها عمر اليوم أنه قد يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام غدا وبعد غد وكذا، وليس العباس من المانعين للزكاة ومن يعني يعتبر هذا من المعاصي الكبار، لأن منع الزكاة معصية كبيرة، لكن يقال أنه كون العباس لم يعطيها عمر رضي الله عنه لما أتاه أول مرة هذا قد يكون عنده عذر، قد يكون ما عنده مال حاضر، قد يكون كذا، أو سيعطيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، يعني ما يفهم منه أنه منع تام وبخل بالزكاة لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى حفظ إلى سد هذه الثغرة وحفظ مكانة العباس وهيبته وأشهاد بمكانته عليه الصلاة والسلام برا به وتقديرا له. والله أعلم، هذا يعني أقرب ما يقال. أما قول أن العباس تعجل كان عجل الزكاة هذا شيء آخر، أنه جاء في بعض الروايات عند أبي عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس لسنتين، لكن هل تفسر هذه بهذه؟ هذا فيه بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي عليه ومثلها معها، ولو كان تعجلها لقال ليس عليه شيء، لقال العباس دفع زكاته وانتهى أمره، دفع زكاة سنتين وليس عليه زكاة، لبين عذره في الحال، لكن قال هي عليه ومثله معه، ثم تحملها عنه برا به. هذا اللي يظهر. الله أعلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.